عادت لا ضرر في بعض
الكلمات ضررنا لا، هناك فرق بين كون المسألة تجري في حكمها وبين كونها حقيقة اسم الله في التقدير.
هذا كله ناشئ على انه ليس ماذوب. يعني الان مثلا يجي واحد يلتزم لك يقول لك انا الصوريات حجيه الظهور ليست من علم الاصول، واحد يقول لك لا لازم تكون من علم الاصول. طب ما هو الاساس؟ التعريف. ما انت على هذا ما تتبناه تجي تصيغ التعريف.
شيء يقول اضيف او في المساله يصير تعريبا كذا التعليق على او التي ينتهي اليه.
أنا هذا محل كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إشكال النقض على تعريف المشهور بالقواعد الفقهية، وتقدمت محاولة السيد الخوئي رحمة الله عليه بالتفريق بين الاستنباط الذي هو من مختصات المسألة الأصولية والتطبيق الذي يصدق على القواعد الفقهية، وتقدم النقض عليه من قبل الأستاذ تارة ببعض المسائل الأصولية، ومن قبل الشهيد الصدر ببعض القواعد الفقهية. هذا كان الإشكال النقض على السيد الخوئي. أما نقض الأستاذ دام ظله فينبغي أن يعلم في الابتداء أن هذا النقض لا يرد على مثل المحقق الإصفهاني الذي هو الأصل في هذه المحاولة. قلنا السيد الخوئي تابع في هذا الجواب للمحقق الإصفهاني، وذلك لأنه صرح بكون أصالة الحل والبراءة الشرعية خارجتين عن علم الأصول، وأنهما بحثتا في الأصول استطرادا. هو يلتزم أنه نعم أنا أريد أن أخرجهما عن التعريف لأنهما ليسا من علم الأصول، فلا يصلح نقض بمسألة أصولية لأنه لا يعترف بأصوليتها. أما مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه المعترف عليكم السلام بأصوليتهما، فلا بد من جواب عن هذا النقد، وقد تصدى بنفسه لدفعه. توضيح الدفع أن الاستنباط المأخوذ في تعريف المسألة الأصولية ينوع إلى نوعين. الأول ويطلق عليه الاستنباط الحقيقي، وذلك عندما تكون القاعدة تقع في إثبات الحكم الشرعي إما لتأديتها إلى القطع به، وإما لتنزيلها منزلة العلم والقطع. فالنوع الأول من الاستنباط هو التوصيف الحقيقي. النوع الثاني ما تكون القاعدة والأداة مما لا تقع في سلسلة إثبات الحكم الشرعي لكنها مع ذلك تنتج التنجيز طارة بلحاظ الحكم الشرعي كأصالة الاحتياط، توجب التنجيز طارة بلحاظ الحكم الشرعي كأصالة الاحتياط، والتعذير طارة أخرى بلحاظه كأصالة البراءة. وهذا نوع من التنجيز غير الحقيقي، وهذا اللفظ أعني الاستنباط المأخوذ في ضابطة المسألة الأصولية عام لكلا النوعين، وعليه فالبراءة الشرعية والاحتياط وأصالة الحل مما يصدق عليه عنوان الاستنباط، فتدخل في المسألة الأصولية. هذا ما أجاب به السيد الخوئي رحمة الله عليه، وسوف يأتي
الموقف من هذا الجواب عند التعرض لإشكال عدم جامعية التعريف للأصول العملية. سوف يأتي مناقشة ما أفاده السيد الخوي. فإذا النتيجة هكذا صارت، أنه على مثل المحقق الإصفهاني هذا الإشكال لا يرد. طبعا يطالب المحقق الإصفهاني ليش جعلت البراءة والحل خارج عن علم الأصول، هذا بحث آخر. على مثل السيد الخوئي إذا أصرينا على ورود النقد عليه لابد أن ندفع هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي. أما نقض الشهيد الصادر بنوعين من القواعد الفقهية، أما الأول كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية ففيه أن هذا النقض لكي يتم يتوقف على نقطتين. النقطة الأولى أن يكون مورد النقض من القواعد الفقهية لا من الأصول العملية. واضح هذه النقطة؟ حتى تنقض لابد هذا يكون من القواعد الفقهية لا من الأصول العملية. الثانية أن تكون مع ذلك مما يصدق عليها عنوان الاستنباط. فلو فرضنا أنها قاعدة فقهية لكن لا يصدق عليها عنوان الاستنباط لا يصدق النقض. لو صدق عليها عنوان الاستنباط لكن هي من المسائل الأصولية لا يصدق النقض. أما النقطة الأولى فإن جملة من علماء الأصول صرحوا بأن قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية من مسائل علم الأصول ومن الأصول العملية بالتحديد، ومن هؤلاء صاحب الكفاية. فإنه قدس سره في بداية الأصول العملية، اعتذر عن عدم البحث عنها في كتابه بوجوه ثلاثة. لا أنه اعتذر عن عدم أصوليتها، ملتفت جيدا؟ فهو يسلم أن قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية من علم الأصول، لكن لم يحتج للبحث عنها لعدم وقوع الخلاف فيها ولاختصاصها بباب دون باب وهكذا. وفرق بين الاعتذار عن عدم أصولية مسألة والاعتذار عن عدم التعرض لمسألة أصولية. واضح الفرق؟ مرة لا نأتي بوجوه نعتذر عن عدم أصوليتها، لم يفعل هكذا صاحب الكفاية، لا هي مثلها مثل الاستصحاب، مثلها مثل أصالة البراءة وهكذا. طيب لماذا لم تبحثها؟ قال الأمر فيها سهل، فاعتذر عن عدم بحثها لا عن عدم أصوليتها. فبالتالي أمثال هؤلاء لا يصح النقض عليهم، لأنهم يرون أنها أصولية. فالنقطة الأولى غير تامة. وإذا تلاحظون في الرسائل الشيخ الأعظم ماذا؟ في الرسائل بالحصر العقلي حصر مجاري الأصول، أما الأصول العملية لم يحصرها. ملتفت جيدا؟ لا مانع من أن يكون عندنا أصول عملية غير الأربعة المبحوث عنها، وكالكثير منهم صرحوا بذلك. فإذا هذا نقاش في النقطة الأولى. والنقطة الثانية لا تتم إلا بعد دفع نقض الأستاذ المتقدم. لأن قاعدة الطهارة تشبه أصالة الحل، فلم يتضح فيها التوصيط دون التطبيق. ملتفت جيدا لهذه النقطة؟ لا. فإذا لابد أن تجيب عن ذلك النقد، لأنه قلنا حتى يصح النقد لابد من إثبات هاتين النقطتين. الآن إذا نقحنا أن مشكوك الطهارة الذاتية يحكم بطهارته فيطبق ذلك على الكتاب مثلا، فأيضا التوصيف لم يتضح بها، فلا بد من الجواب عن النقض السابق. هذا ما أوردوه من نقض على ما أفاده السيد الخوئي تبعا للمحقق الإصفهاني. بعد نعم صحيح أحسنت. وأما النقض بالصنف الثاني من القواعد الفقهية المسمات بالقواعد الاستدلالية، فهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمر حاصله أن الصغريات حجية الظهور. وقع الكلام في أصوليتها، فقد ذهب الميرزا النائيني كما سوف يأتي إلى أن الصغريات حجية الظهور المدونة في الكتب الأصولية ليست من علم الأصول. بينما ذهب الأكثر إلى كونها أصولية، فعلى قول الميرزا لا ينقض على التعريف المشهور بمثل هذه القواعد، لأن ما يشابهها مما بحث في الأصول ليس من الأصول. يعني ظهور صيغة الأمر في الوجوه التي ذكرت في علم الأصول ويشابهها ماذا؟ ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة، التفتنا؟ فنقول كليهما ليس من علم الأصول. وأما على قول الأكثر فلا مانع من الالتزام بوجود الضابطة الأصولية في مثل هذه القواعد، ونلتزم بأصوليتها، إذ لم يدعي أحد من العلماء أن كل ما لم يدون في علم الأصول ليس بأصول، لأسباب لم يبحثوا، إما لسهولة الأمر به أو لكونه قد أشبع في علم آخر فلم يبحثوا، لكن فيه مناط المسألة الأصولية. هذه النكات اتركها في ذهنك، هذه كلها شواهد وتدليلات على ما سوف نثبته في المستقبل، لكن الآن أمشي على مبنى القول. هذا كله في الإشكال النقضي على السيد الخوي. أما الإشكال الحلي فهو ما ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وحاصله أن محاولة السيد الخوئي سوف تؤدي إلى تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو إناطة أصولية المسألة بكيفية صياغتها. فمثلا مسألة النهي عن العبادة إذا كان البحث عنها بصياغة هل النهي عن العبادة يدل على الفساد، فتكون نسبة النتيجة إلى الحكم الشرعي المستفاد منها هي نسبة ماذا؟ التطبيق. وأما إذا صيغ البحث عن الاقتضاء العقلي فتكون النسبة هي نسبة التوسيط والاستنباط، وهكذا الحال في مبحث مقدمة الواجب وإجزاء وما شاكل ذلك. والحال، هذا بيان بطلان التالي، والحال أن هذه الصياغات المتعددة ترجع لبا إلى حقيقة واحدة، والحاصل أن محاولة السيد الخوئي تربط أصولية المسألة بصياغتها، وهذا خلاف ما اشتهر بينهم من أن مسائل العلم ماذا؟ نفس أمرية. واضح الكلام؟ هذا الإشكال الحلي للسيد الخوئي، ما رأيكم؟ هكذا يقصد مثلا. شوف القضية أوضح في مقدمة الواجب. إذا كان البحث هل مقدمة الواجب واجبة أو لا، وبحثنا فكانت النتيجة إذا وجبت شيء وجب شيء، أو كل مقدمة كل واجب تجب مقدمته، فهذا ينطبق على مسألة الصلاة، على مسألة الحج، هذا انطباق. أما إذا كان البحث عن ماذا؟ عن الاستلزام. إذا كان البحث عن الاستلزام فلا بد من توسيط صغرى وكبرى حقيقية لا مجرد صوري، التفتنا؟ فإذا حصل التوسيط حينئذ يحصل الاستنباط. هو هذا الإشكال على السيد الخوئي، أن لازم كلامك أن يكون ترتبط القضية بالصياغة، لأن هذه مسألة واحدة مرة من صيغة بهذه الطريقة تكون تطبيق فيلزم أن تكون خارجة عن علم الأصول، ومرة نصيغها بطريقة أخرى فتكون استنباط فتكون داخلة، مع أن هذه المسألة روحا ولبا واحدة. هذا هو الإشكال.
هذا حاصل يعني حاصل أن واقع المطلب يعني سيكون نفس المسألة واقعها إذا نسبت إلى نتيجتها فإن التوصيل يكون توصيل تعرف الاستنباط يكون توصيل تطبيق.
نعم هو الاصطلاح التوصيل والاستنباط شيء واحد مش أنه طارة يكون هكذا.
ها.
لا بالنتيجة الاستنباط يعني هذا يصير توسع للاستنباط على التطبيق فأصل المحاولة تلغى. أقول أن يكون الاستنباط ذاك غير الحقيقي بمعنى التنجيز والتعذير. أما هكذا إذا أثبت أنت أن مقدمة الواجب واجبة وهذه مقدمة واجب فهذه واجب هذه من مصادقها هذا التطبيق. أما إذا كان البحث عن الملازمة يكون البحث استنباط. هذا إشكال الشهيد الصدر. تلاحظ هذا الإشكال عند الشهيد الصدر مكرر في أماكن متعددة حتى في أنه يرجع كثير من المحاولات إلى أنها محاولات في عالم الصياغة وعالم الإثبات وهذا من جملة هذا فسوف يأتي أن هذا جدا باطل هذا البحث وغير صحيح ما ذكره الشهيد الصدر. تأملوا بالمطلب إلى يومي غدا والحمد لله رب العالمين.